الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ونعمة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بعدما انتهينا من البحث في الآية 43 من سورة النساء، وندخل في الآية 59 من سورة النساء، كذلك مصدرة بقوله يا أيها الذين آمنوا. فقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. في هذه الآية المباركة لابد أن نقف عند بعض النقاط التي لها أهمية قصوى، كما أن هذه الآية المباركة في الحقيقة أساس الدين وأساس الإسلام ذكر في هذه الآية المباركة. الله تبارك وتعالى أولا يقول أتي الله، ما المراد من أتي الله؟ فبعبارة أخرى، هل أتي الله هو المشرع لوجوب طاعة الله تبارك وتعالى؟ لماذا علينا واجب أن نطيع الله تبارك وتعالى؟ لأن الله قال أطيع الله. هل هذا لا، ليس معقول، لأن لابد أن يكون هناك أمر سابق على هذا الأمر حتى يكون طاعة هذا الأمر واجبة. المفروض نريد أن نقول أن أطيع الله أوجب علينا طاعة الله، فأوجب علينا، فالله تبارك وتعالى قبل ذلك لابد أن يكون واجب الطاعة حتى يوجب، وإذا هو واجب الطاعة لا معنى لإيجاب جديد. الله تبارك وتعالى واجب الطاعة، ولا حاجة إلى أن يقول يأمر مرة ثانية بأطيع الله. وأطيع الله تبارك وتعالى أمر إرشادي وليس أمر بدوي وأمر تأسيسي وأمر تشريعي، بل أمر إرشادي بحكم العقل. العقل يقول للإنسان يجب عليك أن تطيع الله تبارك وتعالى. لماذا؟ بعدما عرفنا أن كل شيء في هذا العالم مخلوق لله تبارك وتعالى وملك له، العقل يقول لا يجوز تصرف ملك الغير إلا بإذنه. ولذلك نحن كذلك ملك الله تبارك وتعالى، وجودنا، روحنا، جسمنا، كلها من الله تبارك وتعالى، فيجب أن نطيع الله تبارك وتعالى لأنه هو المالك لنا والخالق لنا. ثانيا، مسألة الشكر المنعم الذي أنعم علينا بهذا الوجود وبالعقل وبالاستعداد وبجميع الطاقات وجميع النعم التي هي محيطة بنا هو الله تبارك وتعالى هو خالقه. فالعقل يقول أن شكر المنعم واجب، من أنعم عليك لابد أن تشكره سلام ورحمة الله، وعدم الشكر المنعم عمل قبيح عند العقل. ولذلك العقل يأمرنا بوجوب الشكر المنعم، فبما أنه منعم يجب أن نشكره، فوجوب طاعة الله تبارك وتعالى كذلك شكر المنعم يوجب علينا، يعني العقل يوجب علينا طاعة المنعم، أو بعبارة أخرى شكر المنعم. وأحسن الشكر للمنعم طاعته، وهو غني عن إحساننا، غني عن شيء لا يسده شيء. هذا ثانيا. وثالثا، نحن نعرف أن الله تبارك وتعالى هو مسلط على كل شيء وقادر على كل شيء، فعلى ذلك حذرا، يعني من خوف عقابه، بعبارة أخرى إذا نحتمل العقاب فيجب علينا أن نطيعه. العقل يقول طاعته لأننا لا نبتلي بالعقاب، إن دفع الضرر عن أنفسنا قد يكون للشكر وقد يكون لدفع الضرر عن أنفسنا. فعلينا أن الآخر يقول عليك أن تطيع حتى لا تقع في معصيته ولا تقع في خطر إغابه. كما من الأدلة الحب، نحن إذا توجهنا بأن الذي أنعم علينا هذه النعم الكثيرة الكثيرة نحبه، والحب كذلك يدعونا إلى طاعة المحبوب، فعلى ذلك حب الله تبارك وتعالى يدل ويدعو إلى طاعة المحبوب. هذا شعر منسوب إلى أمير المؤمنين عليه السلام: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمرك في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن أحب مطيع. فعلى ذلك قد لا نطيع الله تبارك وتعالى لأنه غير ملتفت إلى حب الله تبارك وتعالى. ولذلك من الأمور التي علمنا أهل البيت عليهم السلام في الأدعية أن نلقن أنفسنا حب الله، نذكر نعم الله تبارك وتعالى. عندما نقول الحمد لله أو سبحان الله أو لا إله إلا الله الله أكبر، كل ذلك إذا توجهنا بمعنى هذه الأذكار، الحمد لله يعني كل الخيرات من الله تبارك وتعالى فنحبه. إذا واحد من المؤمنين أنعم عليكم، أعطاكم الفلوس، أرسل لكم خيرات برعاية خاصة، أنتم تحبونه. لماذا نحبه؟ لأنه أنعم علينا، تفضل علينا، نشعر بالحب. فعلى ذلك نحن علينا أن نزرع حب الله تبارك وتعالى في نفوس أنفسنا ونفوس الآخرين بتذكرهم نعمة الله تبارك وتعالى، هذه النعم. وإذا جاء الحب، العاشق هو يطيع المعشوق، المحب يطيع من أحب. فعلى ذلك هذا كذلك يدعونا إلى أن نطيع الله تبارك وتعالى. وعدة جهات أخرى، فعلى ذلك أطيع الله ليس أمرا مولويا وليس أمرا مشرعا لحب الله تبارك وتعالى، بما أنه قال أطيع الله فيجب طاعته، لأنه يلزم منه إما التسلسل وإما الدور، لأن هذا الأمر هل يجب طاعته أو لا؟ من أين جاء؟ لابد أن يكون هناك أمر سابق وهلما جرى. فالأمر السابق هو عبارة عن تشخيص العقل وحكم العقل بوجوب طاعة المالك سلام ورحمة الله الذي كل شيء له، كما أن حكم العقل وشكر المنعم وشكر طاعته لأنه غني عن كل شيء، ولذلك طاعته وشكره. وكذلك كما قلنا مسألة الخوف، احتمال الضرر، العقل يدعونا إلى أن نجتنب مما يحتمل فيه الضرر، ونحن إذا لم نطيع الله تبارك وتعالى نخاف من عذابه. فعلى ذلك العقل يقول أطيع من تخاف منه. كما أن الحب هكذا، الحب داع إلى طاعة الله تبارك وتعالى بعدما توجهنا إلى أن الله تبارك وتعالى كل خير منه، فعند ذلك نحبه. فإذا أحبناه المحب يطيع الحبيب. هذا من جهة. جهة أخرى، الله تبارك وتعالى يقول أطيع الله وأطيع الرسول. نعم، ولكن جهة أخرى أن طاعة الله تبارك وتعالى وجوب طاعة الله بالذات. وبما أن كل هذا العالم لله تبارك وتعالى، لا سلطة لأحد إلا أحد، وكل السلطة من الله السلطان لله تبارك وتعالى، إلا من أعطاه الله تبارك وتعالى هذه السلطة وأمر الناس بأن يطيئوه. نعم، أطيئوا الرسول حكم تشريعي من الله تبارك وتعالى بوجوب طاعة الرسول، فجعلوه مطاعا بأمره تعالى. الأمر الثالث الذي لابد أن نتوجه إليه مسألة أصالة الحرمة، يعني أي تصرف منا لابد أن يكون بإذن الله تبارك وتعالى، لأنه تصرف في ملك الله تبارك وتعالى. فبما أن كل شيء لابد من الإذن، فنحن لا يجوز لنا أي تصرف وأي حركة إلا بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك الأصل في الأمور الحرمة، أصالة الحرمة، هو حاكم على كل شيء إلا إذا وجدنا دليلا على الجواز. ولذلك في مسألة البراءة، في مسألة أصالة الحل، في مسألة الإباحة، هذه الأصول يستدلون عليها تثبتوا. لو لم يكن دليل على البراءة، ولو لم يكن دليل على أصالة الحل وأصالة الإباحة، لقلنا أنه لا يجوز. ولكن الأدلة تدل على ذلك، الأدلة العقلية والأدلة النقلية. أهم دليل لهذا الأمر، نحن نعرف أن الله تبارك وتعالى هو الرؤوف الرحيم، وهو غني عن كل شيء ولا يضره شيء، وهو كريم، ويستحيل للكريم أن يخلع شيئا كإنسان ثم ينهاه عن كل شيء وجعله مكتوف الأيدي. فنعرف أن الله تبارك وتعالى لا داعي له أن يأمر بشيء إلا ما فيه مصلحتنا، ولا داعي له أن ينهى عن شيء إلا ما فيه مفسدتنا. فعلى ذلك من ذلك نعرف أن الله تبارك وتعالى يستحيل، نعم له الحق، ولكن الله تبارك وتعالى رؤوف رحيم وغني عن كل شيء، ولا يضره شيء ولا ينتفع بشيء. فعلى ذلك لا، ليس معقول أنه أن يخلق الإنسان ثم يجعله مكتوف الأيدي ويحرم عليه كل شيء إلا عشان قليل جدا. لا، فمن ذلك نعرف أن الأصل الإباحة، كل شيء مباح، الله تفضل علينا فأباح لنا كل شيء. نعرف أن الله تبارك وتعالى قد رخصنا في كل شيء، فأصالة البراءة، كل شيء نشك أنه واجب أو لا، الأصل براءته. نشك أنه حرام أو لا، الأصل البراءة. أصالة البراءة، أصالة الحل، هذه أمور بحكم العقل. العقل يقول أن الله تبارك وتعالى هو رحمن ورحيم، وهو كريم وغني، لا يضره ولا ينفعه شيء، ولذلك رخص في كل شيء إلا ما فيه مضرة علينا أو ما فيه نفع لنا يأمر أمر به. فمن ذلك هذا الأمر، كذلك من الأمور التي أساس في اعتقادنا، يعني عقيدتنا، ديننا قائم على أن الله تبارك وتعالى هو له كل شيء، ولكنه تبارك وتعالى بما أنه رؤوف ورحيم وقادر وغني عن كل شيء، إنما أمرنا بما ينفعنا، ما أراد إزعاجنا، وإنما نهانا أما يضرنا وفيه مفسدة. يضرنا كمجتمع، قد يكون شيء يضرني، قد يكون شيء لا، نهاني عنه لعدم الإضرار بالآخرين. يعني الأحكام الشرعية كلها، ما من شيء يقربكم إلى الله ويبعدكم عن النار إلا وقد أمرتم به، وما من شيء يقربكم إلى النار ويبعدكم عن الجنة إلا وقد نهيتكم عنه. المقربات إلى الله تبارك وتعالى ما فيه الحسن، طبعا المقدار الواجب ما فيه حسن ضروري، والمقدار المستحب ما فيه حسن غير ضروري، كما أن المحرمات ما فيه ضرر وفساد ضروري، والمكروهات ما فيه ضرر وليس في حد الضرورة. على كل حال، هذا كذلك من الأمور التي لا بد أن نرائيه. المسألة الأخرى أن الله يقول أتيئوا الله وأتيئوا الرسول وأولي الأمر منكم. هنا لماذا قال أتيئوا الله وأتيئوا الرسول؟ هل ولكن عندما جاء أولي الأمر لم يكرر الطاعة، كان عليه أن يقول أتيئوا الله والرسول وأولي الأمر، أو يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر. لماذا قال أطيعوا الله ثم قال أطيعوا الرسول وأولي الأمر بالعطف ولم يكرر الطاعة؟ قيل السبب في ذلك أن طاعة الله تبارك وتعالى واجب بالذات وطاعة الرسول واجب بالعرض، لأن بما أن الله تبارك وتعالى أوجب طاعته فصار مطاعا. فهناك فرق بين طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله، أن طاعة الله هو بالأصل وطاعة الرسول بالعرض، هذا من الوجوه. ولكن أظن أن الشيء هو الأساسي ليس هذا الأمر، أهم من ذلك أن أطيع الله طاعة في الشريعة الإلهية، في الشرائع الإلهية، فيما شرعه الله تبارك وتعالى كأحكام كلية للإنسان، هذا طاعة الله تبارك وتعالى. وطاعة الرسول فيما يأمر وينهى بعنوان حاكم، يعني بعبارة أخرى للرسول أمرين شأنين، شأن هو مبلغ عن الله تبارك وتعالى، فما يبلغه عن الله تبارك وتعالى هو طاعة الله. عندما نحن نصلي نصلي لا لأن الرسول أمرنا، لأن الرسول بلغنا عن الله تبارك وتعالى صلوا. كل الواجبات والمحرمات التي عندنا كلها أوامر من الله تبارك وتعالى، بلغه الرسول وبلغه أولي الأمر أئمة الهدى عليهم السلام، فطاعة هذه الأمور طاعة لله تبارك وتعالى. ولكن الرسول بعنوان الحاكم هو يأمر وينهى، وأوامره ونواهيه واجب علينا أن نقبله ونطيعه. وطبعا بالنسبة لرسول الله قيل بعض الأوامر الله تبارك رخص في رسول الله أن يشرع، كما أن الصلاة مثلا كان خمسين ركعة واجب، الله تبارك وتعالى رخص في ذلك وجعل كل صلاة ركعتين، يعني 10 ركعات. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب على أمته بإذن من الله تبارك وتعالى 7 ركعات زائدا على ذلك تفضلا على الأمة، والله تبارك وتعالى قد أنفذ هذا الحكم من الرسول. وبعض الأحكام يقول أن الرسول مضافا إلى أنه مبلغ عن الله تبارك وتعالى له حق التشريف في بعض المفردات تفضلا من الله تبارك وتعالى على النبي، ولكن العمدة في الرسول هو رسول من الله تبارك وتعالى، وهو ولي، إنما وليكم الله ورسوله، وليكم الله ورسوله غير مسألة الرسالة، رسالته شيء وولايته شيء آخر. رسالته تبليغ الأحكام الشرعية إلينا، ولكن ولايته أنه ولينا وإمامنا، يجب علينا أن نطيعه في أوامره ونواهيه. ولذلك الإمام الأول، من الإمام الأول في الإسلام؟ ورسول الله، وأمير المؤمنين الإمام الثاني، هذا غير مصطلح، ولكن واقع الأمر هو إمامنا وولينا. ولذلك أطيع الرسول إشارة وأمر بطاعة الرسول فيما يأمر وينهى، لا فيما يبلغ، فيما يبلغ أطيع الله يفيد. كذلك أن أطيع الله في نفسه ليس له مضمون، يعني ليس لأطيع الله مصداق خارج من التفاصيل. أطيع الله يعني صلوا، أطيع الله يعني صوموا، أطيع الله يعني لا تشرب الخمر. كل الأوامر والنواهي التي جاء من عند الله تبارك وتعالى، هذه الأوامر مصداق لأطيع الله، وليس لأطيع الله مصداق مستقل عن هذه الأمور. كل أمر يصدر من الله تبارك وتعالى أو من أي أمر موضوعه موضوع خارجي. صلوا واضح، ولكن أطيعوا الله ليس له مضمون ومطاع إلا إطاعة سائر ما جاء من التفاصيل الشريعة من الأوامر والنواهي. فعلى ذلك أطيعوا الله في نفسه ليس له شيء، كما أن أطيعوا الرسول نفس الشيء. أطيعوا الرسول يعني إذا أمر اذهب فلنذهب، إذا دعانا فلنلبي، إذا منعنا عن شيء نمتنع، وهكذا. فأتي الله معناه إطاعة ما صدر من الله تبارك وتعالى من الأوامر في شريعته شرع لنا ذلك، وأتي الرسول إطاعته فيما هو يأمر وينهى بعنوان الولي بعنوان الحاكم. ولذلك عطف أولي الأمر على الرسول، لأن نوعية الطاعة في أولي الأمر يشبه طاعة الرسول. أئمتنا عليهم السلام طاعتهم واجبة، ولكن وجوب طاعتهم فيما يأمرون وينهون، ولكن فيما يبلغون رسالات الله تبارك وتعالى يبينون لنا أحكام الله تبارك وتعالى وطاعة الله. فهناك بما أن نوعية الطاعة تختلف من أطيع الله وأطيع الرسول، فكرر أطيعوا لاختلاف نوعية الطاعة. ولكن نوعية طاعة الرسول وأولي الأمر من نمط واحد، نوع واحد، ولذلك ما كرر، ما قال أطيع الله وأطيع الرسول وأطيع أولي الأمر، ما قال أطيع، لأن الإطاعة نفس الشيء بالواو. فعلى ذلك هذا كذلك من النقاط التي لابد أن نتوجه إليه، أن إطاعة الرسول وإطاعة أولي الأمر نفس الشيء. ثم عند ذلك نرى أن كل ما كان من رسول الله في الولاية كان لعلي بن أبي طالب وللإمام الحسن ولبقية أئمتنا الهدي عليهم السلام. يعني كما أن رسول الله كان له أن يأمر وينهى بما يراه ويجب على الأمة طاعته، أمير المؤمنين إذا أمر بشيء كذلك هو يجب طاعته، وأئمة الهدى إلى آخره إلى إمام الحجة عليه السلام، كلما يأمرون وينهون يجب طاعتهم مطلقة. طبعا أنهم كذلك لا يأمرون ولا ينهون إلا بما يحب الله تبارك وتعالى، برضا الله وبإذنه، عباد مكرمون لا يسبغونه بالقول وهم بأمره يعملون. أن رسول الله لا يقول إلا ما أراد الله تبارك وتعالى، ولا ينهى إلا ما لا يريده الله تبارك وتعالى، وأئمة الهدى المعصومين هكذا. وكذلك بعد ذلك عندما نأتي إلى مسألة أولي الأمر إن شاء الله في الأسابيع القادمة ونبحث عنهم، وكذلك الولي الأمر بالمعاني المختلفة التي قيل، لا بد أن يكون هو أوامره كأوامر أئمة الهدى عليهم السلام كأوامر الرسول. بعبارة أخرى، أطيع الله وأطيع الرسول ما كان رسول الله يجري من أحكام الله تبارك وتعالى يأمر بتنفيذها. هذا كذلك لعلي بن أبي طالب نفس الشيء، لأئمة الهدى نفس الشيء. إذا كان الله تبارك وتعالى جعل هناك مثلا حد الزنا 100 جلدة، ولكن حد الزنا 100 جلدة وأمر بذلك، وهذا حكم الحاكم، الحاكم يأمر بإجراء الحد، رسول الله كان يأمر ب100، أمير نفس الشيء، إمام الحجة عليه السلام نفس الشيء. وكذلك من كان نائبا عنهم في زمنهم في سائر المدن والقرى كانوا يأمرون بأن يجروا ينفذوا أحكام الله تبارك وتعالى كما ينفذ رسول الله. ولذلك عندما يقال أن ولاية أمير المؤمنين تساوي ولاية رسول الله، وولاية أئمة الهدى تساوي ولاية بعضهم البعض، كذلك ولاية من يتولى من قبلهم نيابة عنهم مساوي لذلك، لأن ولايته إنفاذ كل ما كان ينفذ رسول الله، يعني إنفاذ أحكام الله تبارك وتعالى. وكذلك في إدارة الأمور، إدارة أمور المجتمع يحتاج أن يرتب الأمور فيأمر وينهى يقرر، وهذه التقريرات والقرارات التي يتخذه كحاكم لإدارة الأمور بأحسن ما يرام. كان رسول الله يأمر وينهى بأحسن ما يرام، وأمير المؤمنين ببقية أئمة الهدى عليهم السلام من ينوب عنهم كذلك كان عليه أن يكون هكذا. عندما أمير المؤمنين يجعل واليا في مصر أو في مكان آخر، ولا بد أن ينفذ جميع أحكام الله تبارك وتعالى، وكما كان ينفذ أمير المؤمنين عليه السلام لا يقصر في شيء. ف فهذا يسمى بالولاية التشريعية، يعني طاعته في أوامره ونواهيه، في إدارة الأمور وفي تنفيذ أحكام الله تبارك وتعالى، مطاع ومصاب ما كان رسول الله يعمله، وإلا يصير هناك تقصير في الدين وتقصير في تنفيذ الشريعة. فمعنى أن ولاية الفقيه يساوي ولاية رسول الله، يعني يجب عليه أن ينفذ كما كان ينفذ رسول الله، أن يقتدي برسول الله نعلا بنعل وحزبة بحزبة، وكذلك بالنسبة إلى إطاعة أمير المؤمنين وإطاعة أئمة الهدى عليهم السلام، يجب على الفقيه بمقدار ما يستطيع أن ينفذ أحكام الله تبارك وتعالى وإدارة الأمور على سيرة أهل البيت، على سيرة رسول الله وعلى سيرة أئمة الهدى عليهم السلام. وهذا بالنسبة إلى وهذه المقدمة لهذا البحث. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من أولي الأمر؟ هناك أقوال كثيرة في أولي الأمر ذكروا، ولكن معناه من كان ولي الأمر. لابد أن نرى من ولاه الله تبارك وتعالى لأن يأمر وينهى. فعند ذلك الرسول طبعا من أولي الأمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بما أن عنوان الرسول نص على شخصه هذا لا يحتاج إلى بيان آخر. فأولي الأمر إشارة إلى من غيره من رسول الله من الذين لهم الأمر والنهي، ونحن نقول أن أولي الأمر هم أئمة الهدى المعصومين عليهم السلام. وكذلك من هؤلاء جعلوهم ولي الأمر في زمنهم؟ قال أمير المؤمنين عليه السلام يعيش في كوفة، كان ولايته في كوفة، ولكن جعل هناك ولاة في مناطق مختلفة في زمن حياته. فهؤلاء ولاة من قبل أمير المؤمنين عليه السلام، وكانوا ولاة أمر في مناطقهم، ولكن ولايتهم نيابة عن أمير المؤمنين. وكذلك أئمة الهدى، بقية أئمة الهدى ولو لم يكن لهم قدرة، لم ما يكونوا مبسوط اليد، ولكن بمقدار ما كانوا يستطيعون ومن يطيعهم جعلوا لهم أولياء، وجعل لهم أولياء كأشخاص معينة وأحيانا كعناوين كلية، بمعنى لم يكونوا مفتول أيدي، فجعلوا هناك بعض نواب لهم في بلاد مختلفة، وكلاء الأئمة، وكلاء إمام الصادق والإمام الكاظم، وخصوصا الأئمة الأخيرة لهم وكلاء في كل منطقة، كما أنهم جعلوا هناك عناوين كلية يعني نائب عام. قالوا انظروا إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا فاجعلوه بينكم حاكما. هذا الأمر صدر للنيابة العامة من إمام الصادق في عصره حتى، ليس هذا في عصر الغيبة، كما أن إمام الحجة عليه السلام له نواب خاص وهم أربعة الذين قد مضوا، وبقية الأئمة كذلك لهم نواب خاص ونواب عام. فالنواب العام جاء بعناوين مختلفة، مثلا يخاطب بأبان اجلس في المسجد وأفت الناس فإني أحب مثلك تفعل كذا، يعني عنوان يشمل الآخرين وما من الأدلة. وإن شاء الله نكمل بحثنا في الأسابيع القادمة بفضل الله تبارك وتعالى إن وفقنا وبقينا على بيت الحياة.
كما أعطي لجميع الأنبياء ليس فقط رسول الله يعني، وهذا واضح من خلال سورة الشعراء، وإذا قال لهم أخوهم صالح أخوهم شعيب اتقوا الله وأطيعون.
نعم،
يعني اتقوا الله فيما فضلت، يعني اتقوا الله في الشريعة الإلهية التنازلة
صحيح، نعم
الجيل وأطيعوني أنا
كحاكم،
يعني سنة سميعة،
نعم
سنة الرسول. فهذا ليس بدعا من الرسل، لأن رسول الله كل الأنبياء كانوا كذلك.
نعم، يعني سائر الأنبياء كثير منهم كانوا لهم ولاية، يعني حكام
كلهم.